السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه المجالس، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا فيها العلم النافع والعمل الصالح. ما من إنسان في هذه الدنيا إلا وتمر عليه هموم وأحزان، فيحتاج شيئا يسليه ويرمم جراحه. كان عطاء رضي الله عنه يقول: صورة ما قرأها مهموم إلا استراح. وكان خالد بن معدان رضي الله عنه يقول: صورة هذه الصورة مع مريم مما يتفكه به أهل الجنة في الجنة، يعني أهل الجنة من النعيم الذي سيتلذذون به يوم القيامة، هم أنهم يقرؤون هذه الصورة. هذه الصورة أنزلها الله عز وجل لتخفف جراح النبي صلى الله عليه وسلم وأحزان النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه في صدرها قال له: نحن نقص عليك. فإذا كان الله هو الذي سبحانه وتعالى الذي سيقص، فما بالك بهذه القصة أثرا وعمقا. أجمل القصص الذي يحكيها الخالق للمخلوق هذه القصة، قصة يوسف سبحان الله. أجمل قصة ممكن تسمعها في حياتك، لو كررتها مرة واثنين وثلاثة تجد مللا، ولكن هذه القصص وخاصة قصة يوسف تسمعونها منذ أكثر من 14 قرن، وما زال كلما سمعتم تجدون لها في القلب توهجا وحبا وشغفا، وتتمنى أن يطيل الإمام فيها: لسان حالك زدني حبا زدني أنسا، رغم أنك تعرفها وتعرف تفاصيلها، ولكن هكذا هو كلام الله لا يبلى من كثرة الرد. كلام المخلوق تردده كتير يبرد وييبس في قلبك، تجد في ملل، أما كلام الخالق فشأن آخر. هذه المجالس نتكلم فيها عن هذه الصورة، صورة فيها أحداث كثيرة، تجد فيها خطف، فيها تجارة، فيها انتقام، فيها حسد، فيها تقوى، تجد فيها ألطاف الله سبحانه وتعالى، حتى أن يوسف عنوان القصة بهذا العنوان، ختمها وهو يختم قصته عنوان لها هذا العنوان الكبير: إن ربي لطيف لما يشاء، لأنه وجد اللطف كله أثناء حياته كلها، لما كان في البئر وهو يباع، في كل المراحل زي ما كما سيأتي إن شاء الله. صورة مليئة بالبلاءات لكل الأشخاص اللي فيها. يوسف ابتلي بأكثر من 7 مشاهد بلاء، سواء كان بلاء كيد الإخوة، ولا بلاء البير، ولا بيع السمسرة، ولا أنه يكون خادم، ولا بلاء امرأة العزيز، ولا بلاء السجن، ولا بلاء الملك، ولا بلاء افتراء إخوته عليه. سبحان الله، كل هذه بلاءات. حتى يعقوب ابتلي بفقد ولد وثاني وثالث، فقد 3 أولاد، وفقد بصره، وتشتت أولاده. سبحان الله، كل هذه الأحداث في هذه القصة، فهي بنا نعلق عليها بما تيسر. لن يستطيع في هذا المقام نحن أننا نفسر كل دقيقة فيها، لكن نحاول بما يفتح الله علينا وعليكم أن نستل بعض العبر والعظات في هذه الصورة. يعني يفضل إن لو كل واحد بيتابع يكون معاه مصحف أو يتابع من الموبايل. يقول الله سبحانه وتعالى: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين. الحروف المقطعة أتت في أكثر من صورة، واختلف أهل العلم في المراد بها. هي حروف في ذاتها ليست لها معنى، يعني ألف لام راء دي كده ما لهاش معنى، ولكن لها مغزى، يعني هذا اللفظ ليس في ذاته له معنى. معنى إيه؟ ألف واضح، لام واضحة، مش ليها حاجة، مش ليها معنى، لكن في مراد، في حكمة، في مغزى، نعم في حكم. والعلماء تكلموا فيها كثيرا، منها أن الله يتحدى العرب: يا من تتكلمون بهذه الحروف ألف لام ميم، ألف لام را طا سين ميم نون، كل الحروف دي مش بتاعتكم، نحن نتحداكم بهذه الحروف، وكأنه ضغط عليهم. ولذلك كان يقول الرازي أو الزمخشري: هؤلاء طالبهم الله بهذا التحدي، فلما عجزوا أن يتحدوا محمد صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بمثله فحاربوه صلى الله عليه وسلم بالسيوف. هم مش عارفين يجيبوا، يعني مش المنطق بيقول لما رب العالمين يقول لهم طيب فأتوا بصورة، هاتوا صورة، مش المنطق يقول إن فطاحل هؤلاء يقوموا ويروحوا جايبين صورة وخلاص الموضوع انتهى. يا جماعة، هم العرب دول كانوا إيه شغلانتهم؟ مكلمة. العرب دول بيعمل إيه؟ مكلمة، بيتكلم. كان هم أهم أعلى حاجة عندهم إن هم إيه؟ وكأن الحروف نحتت في قلوبهم. خلاص يا جماعة، دول كانوا قاعدين كده يعملوا أسواق، سوق عكاظ، وكل واحد يدينا يلا ورينا البضاعة بتاعتك، وده ينشد وده يقول وده يقول وده يقول وده يقول، وفي محكمين، مش أي حد كده يقول أي حاجة كده يلا خلاص، لأ في محكمين: لا لا قصيدتك دي كويسة بس ما تتعلقش في المكان ده، أنت قصيدتك لأ ترضوا على القصيدة دي، لجنة التحكيم تقول دي أعلى قصيدة تالت تتعلق يلا على الكعبة، ويبدأوا يعلقوها. ليه؟ ان ده اعلى واحد يتكلم، وده ياخد سر الدنانير، وده ياخد كذا، وده ياخد كذا، فطاحل. ولذلك هؤلاء، انت ممكن النهاردة تلاقي واحد يقولك بس اصل القرآن ده فيه ومش فيه ومش فيه ومش فيه. لا، هو المشكلة كلها ان بيكون احنا بسبب احنا بعدنا عن اللغة العربية. لعل ان شاء الله يأتي في المجالس دي من ضمن المجالس ان احنا نتكلم ليه واحد زي الوليد بن المغيرة مش قادر يجيب، مش قادر يجيب صورة زي إن أعطيناك الكوثر، وإيه اللي في إن أعطيناك الكوثر دي؟ إيه السحر اللي فيها لغة عشان العرب مش عارفين يجيبوا حاجة زي كده؟ إيه السحر اللي في الفلق ولا الصمد إن العرب كلهم مش عارفين يجيبوا حاجة زي كده؟ إن شاء الله في يوم من الأيام نتكلم في المجالس ديت، هم مش هيعرفوا يجيبوا ديت ليه؟ فرب العالمين يقول لهم بهذه الحروف. وفي سر آخر، أن الرجل الذي يتمكن من اللغة هو يستطيع أن يتهجاها. يعني أما في ولد قاعد بيتكلم بيقول أي كلام، أنت عارف أن هو سمع واحد بيقول كلمة إنجليزي فهو قاعد يقول مش عارف إيه كده، فقال زي ما الناس بيقولوا، فأنت عاوز إيه؟ تهرشه، تقول له إيه؟ يعني دي معناها كتاب؟ طب يلا قول لي تهجى كده واسب البوك، فتلاقيه بقى خلاص مش فاهم يعني يقولك يعني إيه؟ قول لي ايه الحروف بتاعتها، تعرف على طول ان هو من بني همبك، ان ده مش عارف حاجه، صح؟ هو محمد كان اميا صلى الله عليه وسلم، والاميه في غيره ليست شرف، وفيه شرف ان الله عز وجل حجبه عن تعلم القراءه والكتابه ثم حاباه باعلى شيء فيهما. طيب ادي محمد صلى الله عليه وسلم، انتم تعلمونه وقد لبث فيكم دهرا، عارفين ان هو قعد معاكم فتره كبيره جدا، وانتم عارفين كويس جدا ان هو امي ولم يتعلم، كيف ياتي بهذا الكلام؟ وكمان ايه ده بيتهجالك الحروف، ده دليل التمكن. يبداوا هم يقتنعوا تماما ان هذا كلام رب. ثم هم لم يتعودوا في بدايه الكلام ان حد يبدا بحروف، يعني هم مش اتعودوا ان في واحد عاوز يقول لنا كلمه. يعني الكلام يبدا ازاي؟ الحمد لله ممكن بداية، لكن واحد ماشي في الشارع كده، واحد عاوز يكلمه يروح يقول له ايه؟ نون والقلم وما ايه ده؟ ايه ده جديد؟ فده شد انتباه، براعة استهلال خلتهم ينجذبوا. كذلك هذه الحروف مليئة بالحكم والمغازي، يقول الله ألف لام راء: تلك آيات الكتاب المبين. هذه اسم إشارة للقريب، وتلك للبعيد. رغم أن القرآن بين يديك، ولكن الله عز وجل لعلو شرفه يقول تلك، وفيها أيضا فائدة. فيقول الله عز وجل ألف لام راء: تلك آيات الكتاب المبين. فيها إشارة أن كل إنسان يرتبط بهذا الكلام سيرفع الله شأنه، كما رفع الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب. تلك آيات الكتاب المبين، أي الكتاب الواضح. المبين في نفسه والمبين لغيره، وهذه فيها فائدة مهمة جدا. عندما تتكلم مع الناس تكلم بكلام مفهوم. في ناس بتجيد الغموض، في ناس تلاقيها كده ايه، أستاذة في الغموض، يتكلم كلام أو يكتب مقال أنت تتعب عشان تفهم هو عاوز يقول ايه. هذه ليست لغة قرآنية. كلما اقترب المرء من القرآن أخذ من خصائصه. فيقول الله عز وجل تلك آيات الكتاب المبين. نقول إن كل إنسان احتك واقترب من القرآن أخذ من خصائصه. أخذ من خصائصه بمعنى إيه؟ أن القرآن كريم، ستجد هذا الإنسان كريما. أن القرآن مبين، ستجد هذا الإنسان كلامه مبين واضح، ما فيهوش غموض. تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، أنزلناه فيها أنه أتى من العلو، وأيضا ده تأكيد أن كل من يرتبط بكتاب الله لابد أن يرتفع ويعلو. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الله عز وجل كما يقول ابن كثير اصطفى خير الملائكة لنزول هذا القرآن، وهو جبريل، واصطفى خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، واصطفى خير الأماكن لنزول هذا القرآن، واختار الله واصطفى خير الأزمنة لنزول القرآن، واصطفى الله واختار أفضل اللغات فتكلم بها سبحانه وتعالى. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. كلما زاد حظك من اللغة العربية كلما ازداد عقلك. واللغة العربية ليست هي فقط مجرد النحو ومجرد الحركات اللعب. لا، في واحد ممكن يكون مش عارف الفرق بين الفاعل والمفعول، بس يعشق اللغة العربية. النهاردة احنا بنعاني من أزمة كبيرة جدا، ان الناس كثير منا، يعني ما تيجي تقولي فلان ده على فكرة بتكلم انجليزي كويس قوي، فتلاقي الناس كده يقولوا ايه ما شاء الله ومش عارف ايه، ده بيتكلم بقى اسباني حاجة، ده بقى بيتكلم صيني، ده بيتكلم مثلا لغة عربية كويس. يعني ايه الميزة اللي في كده؟ ده بسبب الانهزام اللي احنا فيه. وده ان شاء الله واحنا في الدرس كده عمال نيجي نتكلم في الايه سلسله في الموضوع اللي انا قلت لكم عليه، الموضوع ان اعطيناك الكوثر او الفلق او الصمد وكده، هنتكلم على عمق، وان ازاي ان ملف موضوع اللغه ده دي هويه يا جماعه. اي بلد تريد ان تبيدها وتحتلها، رقم واحد ازل اللغه. الهند ظلت ما يقرب من 8 قرون تتكلم اللغة العربية. بدأوا يلعبوا على اللغة العربية. لما أزيلت اللغة، أي بلد تزال منها اللغة العربية يتبعها الدين ولا بد. مش بقى بقول لك إن هم بقى بيتكلموا غير العربي بس، لا، ده بقت النسبة أكتر هندوس. شوفوا دول كلهم كانوا ايه، كان الاصل بيتكلموا اللغه العربيه، وكان الاكثر فيهم هو الاسلام. وزيلت اللغه يتبعها الدين ولا بد. انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك. اذا كان الله سبحانه وتعالى يقص، فلماذا يأنف بعضنا أن يقص قصص؟ تيجي تقول لواحد حاول تحكي لهم قصة، فتلاقي بعض الناس تيجي تقول لهم أنت تقعد مع الشباب، تقعد مع أولادك، تقعد مع بناتك، تطلع على المنبر قص على الناس القصص، فاقصص القصص، هذا أمر من الله لنا. وتلاقي كتير جدا من الدعاء والمصلحين والأباء يأنف إن هو أصلاح أحكي قصة، أنا عاوز أقول حاجة جديدة. دايما مش شرط إن الجديد إنك تجيب جديد، الإبداع أن تعرض المألوف بطريقة غير مألوفة، ده صورة من صورة التجديد. وخذوها قاعدة، ما كرره القرآن ينبغي أن تكرره لأن القلب يحتاجه. القرآن الذي خلق الإنسان هو الذي تكلم بالقرآن، والذي خلق قلبك هو الذي تكلم بالوحي، ويعلم ما الذي يصلح هذا القلب الذي خلقه. فلما رب العالمين يكرر شيئا اعلم أن هذا التكرار فيه سر لصلاح هذا القلب. زي الصلاة، أنت محتاج تشحن 5 مرات في اليوم. تيجي تقول طب ما أنا ممكن الشباب اللي يجي يقول لك أنا بطلع بالليل وبروح من الشغل ولا المدرسة ولا الجامعة بروح مصلي 5 فروض كلهم مع بعض، أو إيه اللي فيها؟ فيها طبعا إشكالات كتير جدا. منها المعنى اللي أنا بقوله، أنت محتاج رب العالمين لما وضع الصلاة في الوقت ده، أنت محتاج هذا القلب يحتاج في هذا الوقت أن يشحن، محتاج أنه يتغذى، يغذي هذه الروح. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. يقول الله لمحمد صلى الله عليه وسلم يا محمد أنت بدون القرآن ستصير من الجاهلين الغافلين. كل من ابتعد عن القرآن فهو من الغافلين. ومن لطائف التعبير القرآني أن الله لم يقل وإن كنت غافلا من قبله، لم يأتي بصيغة الإفراد ولكن أتى بصيغة الجمع تلطيفا وتخفيفا على النبي. حتى في اللفظ ما يقولوش أنت كنت غافل قبل ما يجيلك، لا، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. والمعنى الثالث الذي نريد أن نأخذه من هذه الكلمة، أحيانا في النصح إن النصح يكون أحيانا يكون عالي شوية، فهنا النبي وهو من هو صلى الله عليه وسلم يقبل أن يقال له وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أحيانا بعضنا النهاردة لا يتحمل إن في واحد يقول له إيه يا أخي اتق الله. يعني إيه اتق الله؟ يعني إيه يعني اتق الله؟ هي مش محتاجة شرح، لكن هو يسأل ليه؟ لأنه لم يشعر بالمسكنة قط، فهو شايف أن نفسه أكبر من أن يتقال له اتق الله. شايفني إيه يعني عشان أقول اتق الله؟ إبراهيم بن أدهم وهو من سادات التابعين، في يوم من الأيام واحد قال له أنت كلب، واحد من الجاهلين خاطبه فقال أنت كلب. ومن صفات عباد الرحمن أنهم لا ينشغلون بمثل هؤلاء الجاهلين. فسكت، فواحد بيقول له أتتركه هكذا؟ قال إن كنت من أهل الجنة غدا فما يضرني ما قال، وإن كنت من أهل النار غدا فأنا والله أخسأ من الكلب. الدنيا واضحة جدا، بيقول له يعني انت كلب. بل واجمل من ذلك، في يوم من الايام ماشي وكان في واحده بتصلح يعني زي الفرن بتاعها وكده، فمطلعها الرماد بتاعها وهي بترميه، هو معدي ابراهيم ابن ادهم وقع الرماد عليه، فالناس بيزعقوا بهذه المراه، فقال لهم يعني حنانيكم من استحق النار فصولح على رماد ينبغي أن يشكر الله. هو بيقول أنا اللي زي أستحق النار، أنا لولا أن الله سترني وأن الله عز وجل لا يفضحني كنت أستحق النار. فشوف دول عايشين وهم حاسين بالمسكنة، عايشين فعلا كما قال الله يمشون على الأرض هونا. فمين منا يستحمل أن يتقال له اتق الله، ولا ينصح يقول له على فكرة أنت كده أسلوبك غلط؟ يعني أسلوبي غلط؟ كتير جدا ما يستحملش، وهنا النبي يستحمل. آخر فايدة في الحتة دي، هذه الآية تشير من طرف خفي وتؤكد على أن هذا القرآن من كلام الله. لماذا؟ لو أن هذا الكلام من كلام محمد وحاشاه صلى الله عليه وسلم ما كان يسب نفسه ويشتم نفسه ويذم نفسه في كتاب هو ألفه. يعني الواحد ما بيألف كتاب يقول إيه؟ والعبد الفقير إلى الله مش عارف قفز قفزة مش عارف من كم متر، والعبد الفقير لو هو يعني عاوز إيه يعني يدي نفسه واحد يقول لك العبد الفقير خلاص، لكن يقول لك ده وقد تصدقت بكذا وفعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، لكن كل شوية يقول عفى الله عنك لما أذنت لهم، يظل يعاتب نفسه وتخفي في نفسك ما الله مبديه، يظل يعاتب نفسه هكذا. لا، فهنا يقول الله سبحانه وتعالى وإن كنت من قبله لمن الغافلين، وبرضو فيها أيضا تأكيد على أنه من كلام الله، أنك ما كنت تقرأ كتب اليهود ولا النصارى، أنت أصلا لأمي لست تقرأ، فأنت غافل عن هذا الكلام، فكيف أتيت به؟ إذا لم يأتي به إلا من وحي. إذ قال يوسف، هتبدأ بقى القصة كلها بدايتها من هنا، كانت البداية بقرآن وهتنتهي بقرآن، ورؤية وهتنتهي برؤية. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إذ قال يوسف لأبيه، كم نحتاج إلى هذا الدفء في البيوت. يوسف طفل صغير رأى رؤية، بالنسبة للأطفال الرؤية دي عادية، ده هو كررها مرتين، عشان كده جاب اللفظ مرتين، رأيت رأيتهم، وكأنه بعد يقول له إني، هذا ما يأكد، لأنه هو إيه، خلي بالك أنا شفت حاجة كبيرة أوي. كان ممكن يوسف قال يوسف لأبيه يا أبتي رأيت، لا إني، تأكيدات كلها، فهو شاف رؤية عجيبة جدا. طيب يروح يشتكي لمين ويحكي لمين؟ هل الآن الأولاد إذا رأوا شيئا عجيبا أو غريبا أو حدث لهم أمرا مريبا يأتون إليك يبثون لك أسرارهم؟ ده الأولاد بيقولوا لمامتهم ما تقوليش لبابا. طيب ليه ما تقولش لبابا؟ بابا عامل فيك إيه عشان ما يتقولوش؟ والله في يوم من الأيام ولد قال لي وهو في جامعة، قال لي هو أنا أأثم لو ببر أبي لكن أبغضه من الداخل لا أحبه؟ بقول لي أنا لا أكاد أجد ذرة حب في قلبي تجاهه، فأنا علي حاجة؟ شوف، واحدة مرة سألتني هو أنا يجوز اللي أنا أدعو على أبي وأمي أن يقبضهم الله؟ عشان أنا خايفة لنا يعني أبتلى بالعقوق معهم، أنا لا أدافع عن هؤلاء الأولاد، لكن أقول لكم إلى أين وصلنا. هذا وجد شيئا عجيبا، راح يحكي لمين؟ وجد الحضن ووجد المكان الآمن. شوف النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام زعلان جدا من أزواجه، وأقسم أنه سيعتزل النساء، وخرج ومهموم الدرجة واحد اللي راح حكى لعمر بن الخطاب قال له الحق في خبر ضخم جدا. قال له ايه؟ قال له اجاءت غسان، الغساسين جم، يعني الكفار الرومان جايين يحاربونا خلاص. قال له اشد روم ايه وحرب ايه؟ اشد ايه اللي اشد؟ قال طلق رسول الله نساءه. تعرف بقى الإخوة، هو الخبر كده، هو قال أنا إيه سابهم وإيه وخرج. ده حط تحبيشة. واحد عما وصلت لعمر قال له الأخوات طلقوا. فدخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد إنسانا واقف على الباب يحرسه. عمر بيقول إيه؟ والله لأضحكن رسول الله. بقول أنا هدخل أضحكه. يعني إيه أدخل أضحكه دي يا جماعة؟ يعني إيه عمر يقول كده؟ يبقى هو آمن ولا مش آمن؟ طب خلي كده مثلا والدك يكون زعلان ولا جاي متضايق، تيجي تقول لوالدتك أنا عاوز فلوس الجامعة، تقول لك لو راجل أدخل. ليه؟ إني أسمع صوت يقطر منه الدم. أختك دخلت أنا ما سمعت لها الصوت، سكتت، أنا بابا أنت اختفت. ليه؟ هم هؤلاء كانوا يشعرون يا جماعة في ولد الشهوة ضغطة جدا عليه، يحكي لمين؟ ذهب إلى رسول الله وبكل أمان يقول له يا رسول الله، كأنه يقول إني لا أجد الأمان إلا معك، يا رسول الله ائذن لي في الزنا. سبحان الله، يقول له ائذن لي في الزنا. يحاوره النبي عقلا ويضع يده عليه ليطمئن نفسه صلى الله عليه وسلم ويدعو له. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم، يا واحد جاي بيقول له يا رسول الله إني أحب فلانا، قال أخبرته؟ قال لا، قال اذهب فأخبره. طيب كل الآباء اللي قاعدين النهاردة، آخر مرة قلت لابنك أنا بحبك امتى؟ كبر يا عم الشيخ، خلاص كبر، كبر بقى في سنة كام حاجة، قول اعدادي اقول له ازاي بحبك دي. طب انت اخر مره قلت لوالدك انا بحبك؟ طيب مين عنده الجرأه من الشباب اللي قاعد دلوقتي يطلع الموبايل ويبعت رساله لوالده يقول له انا بحبك؟ كل واحد يجد غضاضه او يجد صعوبه في نفسه انه يعمل كده مع والدته ولا والده، ده دليل ان الامان بينهم وبين بعض في البيت مفيش حوار عالي، مفيش حوار يعقوب يوسفي. قال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. شوف الحوار عامل إزاي، وهنا الحوار عامل إزاي. لما وجد، حتى قالوا لماذا لم يحكي يوسف لأمه؟ قالوا أن يعقوب نبي وكان قلبه أوسع رحمة من زوجته التي ليست بنبية، فكان يوسف وجد الحنان مع أبيه فذهب يحكو له. راح يحكي له يقول له أنا شفت رؤيا كذا وكذا وكذا. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. سبحان الله، 11 كوكبا قالوا في نهاية التفسير الرؤيا أن هم دول إخواته، والشمس والقمر والد والدته. من لطائف تقديم الكلام والأدب الذي ربى يعقوب عليه يوسف أن يوسف تلطف في العبارة، فبدأ بإخوته، يعني ما قالش إيه إني رأيت الشمس والقمر لي ساجدين مع إيه 11، لا ما قالش كده، بدأ بالأحد عشر كوكبا. قال لك ليه؟ قال حياء وأدبا إن ما يقولش البداية هم أنتوا هتسجدوا لي، لا لا عيب. حتى بيحكي الرؤية بأدب، إني رأيت 11 كوكبا والشمس، قيل إن هي دي الأم في الرؤية، الشمس هتكون هي الأم. طبعا فاتني اللي أنا أقول لماذا ذكر الرؤية مرتين. قال أهل التفسير أنه رأى 11 كوكبا والشمس والقمر على حالهما، شافهم زي ما احنا بنشوف كده الشمس والقمر، ثم رأيهم ساجدين، فبيقول له إني رأيت، أنا شفتهم عادي ورأيتهم لي ساجدين. يعني إيه؟ عاوز يقول له إيه؟ أنا شفت الرؤية. ودي برضو بنقول للأباء احترم هموم أولادك. أما جاي يحكي لك قصة كده إيه؟ بس بتغطى بس وانت نايم وإيه وخلاص، يقول له أنا شايف إن في واحد بيلعب في الستارة وقال لي يفتح الباب لما هكسر عليك والكلام ده كله. طبعا ما يقول لك تاني ويجي لك تاني وبقول له بابا بيسلم عليك وتبدأ تسخر منه. لا، تعاملوا تفاعلوا مع هموم الصغار وتعلموا من المختار صلى الله عليه وسلم. كان أنس لي أخ صغير اسمه إيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يكنيه أبا عمير، وكان عنده كده طير بيلعب بيه نغير. في يوم من الأيام كل شوية النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، يقول له يا أبا عمير إيه أخبار النغير؟ فيقول له بخير وبتاع، ولأنه يلعب معه وكده. في يوم من الأيام قال له إيه؟ لا مهموم كده. قال له ما لك يا أبا عمير؟ ما فعل النغير؟ قال له مات يا رسول الله، مات. فوساه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اهتم بما يهتم به من تهتم. انت بتهتم بابنك، ركز في الحاجات اللي هو بيهتم بيها. هو بيجي انت تدخل البيت يقول لك ايه، عاوزين نلعب صد رد، عاوزين نلعب، بص انا هبعت لك العربيه بالرمود وانت تزقها لي برجلي. انت ممكن تزقه هو، تعمل اي حاجه تانية. لا، هنا يعقوب يتفاعل مع همومه، بيقول له ايه، والشمس والقمر. مين الشمس والقمر؟ هم الوالدان، والدك ووالدتك، هما الضوء اللي في حياتك، هما كالشمس والقمر. ومن مات أبوه وماتت أمه أظلمت حياته، ولا بد ولا ينيرها إلا عمله. والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني، يا أبتي، كانت انعكاس يا بني. النهاردة شوف هو بيتكلم مع والده وقال له يا أبتي. كتير جدا منا بيهرج مع والده، بيهزر معاه، وأحيانا بيقول له لفظ مثلا والده مش بيحبه، وأحيانا بيقول له أنت حج، وده بيقول له يا أبتي. وتلاقي بعض الأباء يقول لك خلاص احنا واخدين على بعض، لا احنا بنشتم بعض كده عادي، انا اقول له انت يا كذا هو يقول لي كذا، احنا جايبين حيوان جميع الحيوانات في حديقه الحيوان، وكل واحد بيقول لواحد ايه اسم من اسماء الحيوانات اللي في البيت. ما ينفعش. يا ابتي، قال له يا بني. فاللي عاوز يا ابتي يغرس يا بني، مش انت يا كذا يا اللي ما بتسمعش. طب ما هو يا حاج لو ما بيسمعش اكيد مش هيسمع دي. يا بني لا تقصص رؤياك. كان ممكن يقول له لا تقصص الرؤية، صح؟ ولكن الإنسان عندما مثلا ابنك بيكتب على بالكراسة تقول له ايه، ما تضيعش الألم، ما تضيعش ألمك، ما تضيعش كراستك، ما تضيعش كذا، دي حاجتك انت، بتاعتك انت، تشعره بالملكية. الإنسان لو شعر بالملكية نفسيا بيحافظ عليها أكتر. لا تقصص رؤياك على إخوتك. مهم جدا ان الانسان يرشد من امامه الى الخير. هنا يرشده، يقول له لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا. كأني بقلب يوسف انزعج، اخواتي وليه وفيها ايه؟ طب هم انا مالي؟ طب مش عارف ايه؟ قال له ان الشيطان. المشكله فين؟ مش فيك انت ولا في اخواتك. من اول يوم غرس في ابنه الصغير، وكان في بوادر حسد، بس غرس في ابنه الصغير ايه؟ حاجات. منها قال له خلي بالك ان العدو اللدود مش اخواتك. امال مين العدو اللدود؟ الذي يوسوس لاخيك، ان الشيطان. ولذلك يوسف دنه فاكر الجمله دي لغايه ما كبر وهو على كرسي الملك. قال له ايه؟ بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، لأنه تربى صح من البداية. مش خلي بالك، أوعى تقول لعبد الرحمن أخوك بيكرهك كره العمى. عبد الرحمن ده نفسه كده يولع الكبريت فيك وانت نايم، فيدنه يؤجج الصراع. الأمهات اللي البناتهم بيتجوزوا، خلي بالك ليلى دي اتقالت عليك امبارح كذا، اصل زوجها طبعا اللي قال ومش عارف ايه، وانا طبعا مش عاوزه والله ان بنت، انا عاوزاكم مصلحتكم انتوا الاثنين بس، وتمسك التانية وتيب. لا، هو يقول له لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. ما قالوش هيعملوا إيه، سابها مفتوحة. أيضا في التوقعات دايما سيب الكلام مفتوح، ما تحددش. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. لو فهمنا الجملة دي هنرتاح خالص، إن إحنا كلنا في شياطين حوالينا. المسلمين للأسف الشديد لما لم يفهموا العدو الأكبر انشغلوا بالعدو الأصغر وانشغلوا بينهم ومن بعض. كل المسلمين النهاردة إلا ما رحم ربي قاعدين تصارع بينهم ومن بعض وسابوا إيه؟ وسابوا أعداء الإسلام، بل بالعكس يسارع بعضهم في رضاه. آخر حاجة، آخر آية عشان نعلق عليها كلها عشان الوقت خلاص. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. نعم الأب الذي من البداية يربي أولاده على شهود النعمة، يقول له يا ابني الميزة اللي عندك دي ربنا اللي ادها لك، ربنا الذي أعطاك، ربنا الذي اصطفاك، ربنا الذي وهبك، ربنا الذي كذا وكذا وكذا وكذا. مش كل شوية يقول له شوف عشان المدرس انت بتاخد عنده شاطر ومش عارف ايه كذا، لا لا لا، قل له وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. يربط بالصالحين، يربط بالنسب الصالح. عرفوا أولادكم على الصالحين، عرفوا أولادكم على الجيل النظيف اللي يرتبط به. مش تقول له أنا جبت لك تيشيرت علي فلان البلطجي ولا فلان لعيب الكرة الكبير المشهور، تمام؟ تجيب له عم تجيب له الشنطة عليها صورة ده، وتجيب له القلم عليها صورة ده، وتجيب له انت زعلان ليه ان هو يطلع بلطجي؟ كل الصور اللي محطوطة عليه في التيشيرتات وكل حاجة هي واحد فنان ولا واحد ممثل ولا واحد لا يصلي ولا واحد بيقول كلام كفري والعياذ بالله، ايه المشكلة بقى ان هو ينتمي ليه؟ لكن هذا يربيه، يقول له انت مين؟ انت ابن مين؟ ومين أجدادك؟ يعرفه بأقاربه الصالحين، يعرفه بالنسب الشريف. إن ربك عليم حكيم. أثر تربية الطفل على معرفة الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته، ما فيش حاجة اسمها لسه صغير. النبي صلى الله عليه وسلم ماشي مع ابن عباس بيقول له إيه؟ اعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء. طب ده حي صغير، أنا مالي وما أمتي اللي تجتمع عليا دي يا رسول الله. هو يعلم أن هذا السن سن الاستقبال، يتغرس فيه، يتبني فيه هذه العقيدة، فيقول له إن ربك، وينسبه لهذا الأمر عليم حكيم. وبرضو الأسماء دي تظل معاه للنهاية، يقول برضو نفس الاسمين اللي والده رباه عليهم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفهم النافع والعمل الصالح، وأسأل الله عز وجل لي ولكم حسن العمل وحسن الختام. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.